بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة: باب الأضاحي. قال: الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة، أضحية بضم الهمزة، ويجوز كسرها أضحية، ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد ضحية، كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وهو الضحى، وبها سمي اليوم يوم سمي اليوم يوم الأضحى. يعني هذا الباب يذكر فيه أحكام الأضحية من حيث الحكم أو السن والوقت، وقت الإجزاء أو السن المجزئ، ومتى لا يجزئ، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. نعم، بكبشين أقرنين. كلكم أم لحين؟ إذن حذف هذا أو سقط. ويسمي ويكبر، يعني كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. هذا الحديث متفق عليه، وقوله وفي لفظ سمينين هذا ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض، فقال يذكر سمينين. وأما قوله لأبي عوانة في صحيحه ثمينين، فلفظ أبي عوانة سمينين، لكن هذا اللفظ يقول الحافظ في الفتح: أخرجه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، ولكن رأيت في نسخة من سنن ابن ماجه، يعني نسخة من نسخ السنن، ثمينين عوض سمينين، فالله أعلم. وفي السند ابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. لا، سنن ابن ماجه. ولعله أيضا عندما قال ولأبي عوانة في صحيحه في نسخة من النسخ، لأن الموجودة ليس فيها ثمينين، سمينين من السمن مش من الثمن. على كل، هو الموجود السمينين. إذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. قال: في الثمن والسمن، يعني ها، طالما أنهما سمينان فيكونان. طيب، قال: هذا مدرج من كلام أحد الرواة، ومن كلام أبي عوانة، ومن كلام المصنف، وهو الظاهر، يعني سمينين. قال: الكبش هو الثني إذا خرجت رباعيته، والأملح الأبيض الخالص، وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواد الأملح، وقيل الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر. والأقرن هو الذي له قرنان. واستحب العلماء التضحية بالأقران لهذا الحديث، لأنه قال أقرانين، وأجازوه بالأجم الذي لا قرن له أصلا، واختلفوا في مكسور القرن فأجازه الجمهور، وعند الهادوية لا يجزئ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة. واختلف العلماء، سيأتي الكلام على هذا، وأن الراجح أنه يجوز يعني الأضحية به. واتفقوا على استحباب الأملح. قال النووي أن أفضلها عند أصحابه البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض، ثم السوداء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. يعني هل اللون مقصود؟ هل اللون في الأضحية مقصود؟ وهل له أثر في الأضحية؟ قلت إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه لم يتطلب لونا معينا حتى يحكم بأنه الأفضل، بل ضحى بما اتفق له صلى الله عليه وسلم وتيسر حصوله، فلا يدل على أفضلية لون من الألوان. نعم، أن لا يكون فيها عيب، وأن يكون سمينا طيبا، فهذا هو المقصود. اللون لا يتأثير فيه والله أعلم. لذلك علق الصنعاني رحمه الله بهذا الكلام، وهو كما قال. وقوله ويسمي ويكبر، يعني يقول بسم الله والله أكبر، كما فسره في لفظ مسلم بأنه يقول بسم الله والله أكبر. أما التسمية فتقدم الكلام فيها، يعني أن لا بد شرط من شروط الذبائح. بقي يقول بسم الله أو بسم الله والله أكبر أو بسم الله والله أكبر للجميع، أو هذا اللفظ الأضحية. قال وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية، بسم الله والله أكبر، والهدي بالتضحية والهدي، لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما وضع، طيب يقول خاص، النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، هنا سمى وكبر، وكونه ورد هنا لا يدل على الخصوصية، لا يدل على الخصوصية والله أعلم. يعني لو قال في غير أضحية بسم الله والله أكبر هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. أي نعم، وهذا هو الأصل على ما جاء في السنة. قال وأما وضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفحة العنق وهي جانبه، فلتكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الضحية، ودل هو وما بعده أن يتولى الذبح بنفسه ندبا، المضحي نفسه صاحب الأضحية يندب له أن يضحي بنفسه وأن يذبح بنفسه، ولا بأس أن يوكل. أنا ما قد ذبحت أبدا بيدي يعني غنم أو كبش، ما دجاج أظن ذبحت الدجاجة، أما بهيمة الأنعام ما قد فعلت. أنت فعلت؟ يلا إن شاء الله يوم كذا نذبح، نخرج رحلة كذا وأذبح. ها بس واحد يسلخ، أنا ما أعرف أسلخ، بخرج اللحم كله في الجلد بعدين. حزنت عليه؟ المدية لا حد كما سيأتينا في الحديث. قال وعن وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد، هنا ما في بسم الله الله أكبر، Hah? Qal bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Thumma dhahha bihi. Qal يعني أخرجه مسلم وله يعني مسلم فيه دليل على أنه يستحب إضجاع الضحية من الغنم ولا تذبح قائمة ولا تذبح قائمة ولا باركة لأنه أرفق بها وعليه أجمع المسلمون ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى بأخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال وقد قال الخليل والذبيح عليهما السلام عند عمارة البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال عند الضحية وتوجيهها القبلة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من نعم وما وأنا أول المسلمين اللهم تقبل من محمد وآله ودل قوله وآل محمد وفي لفظ عن محمد وآل محمد أنه تجزئ الضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم في ثوابها عن أهل بيته ودل أنه يصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات طيب عندنا الآن مسائل الأولى الدعاء عند الأضحية عند ذبحها في هذا الحديث اللهم تقبل من محمد وآل محمد يستحب المسألة الثانية توجيهها إلى القبلة توجيهها إلى القبلة هل دل لذلك حديث ما دل على ذلك حديث أنها توجه لم يصح في ذلك حديث ولكن العلماء على أنها توجه ناحية القبلة واستدل جمع من أهل العلم منهم شيخنا مقبل رحمه الله بحديث خير المجالس ما توجه به إلى القبلة ما توجه به إلى القبلة أو بمعنى هذا وعليه عمل الناس لكن إذا ذبح إلى غير القبلة هل نقول أثم أو خالف أو أضحيتك غير مقبولة لا لذلك هنا نقل كلام الشوكاني في السيل الجرار عند قول صاحب الأزهار وندب الاستقبال أقول ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تكون به الحجة يعني بعضهم استدل بذلك الحديث العام عرفت فإذا قالوا يعني بهذا الحديث يقولون ندب يندب ذلك أخير المجالس نعم وإلا في خصوص الأضحية هل ثبت في ذلك لم يثبت والله أعلم قال إنه تجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركون في ثوابها والمقصود عن أهل بيته الذي هو يعني قائم عليه وينفق عليهم الذي ينفق عليهم فلو كان الرجل عنده عمارة وخمسة أولاد كل ولد منهم عنده بيت مستقل شقة مستقلة فهل الأب لو ضحى يضحي عن الجميع وقد استقلوا ما هو ما ينفق عليهم استقلوا إذن ما هو لا مش للعمارة كلها كل واحد يضحي عن نفسه عن أهل بيته الواحد يضحي عن أهل بيته والله أعلم تعطيهم ما تشركهم في النية أنت عن أهل بيتك فقط الذي وهم يذبحوا أحسنت هذا هو فيعني بعض الناس يسألون عن هذا دائما في وقت الأضحية قال ويشركهم في ثوابها ودل أنه يصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية، فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره من صلاة كانت وغيرها. شوف يقول يعني اللهم هذا عني، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما لغيره فلا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته أجمعين، عن أمته، لأنه في تكملة الحديث وعن آل محمد ومن أمة محمد، وجاء عن من لم يضحي من أمة محمد من أمتي. لا هو يندب هذا، يندب على، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، هذا يندب لكل أحد. وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن إيش؟ أن يضحوا، وهم كانوا يضحون، لماذا لا يكتفون بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت؟ قال هنا يقول يعني ثواب الطاعات في فعل إن لم يكن من غير أمر ولا وصية، فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره من صلاة كانت وغيرها، وقد تقدم ذلك في الجنائز. أما الصلاة فلا دليل عليها، أما الصلاة فلا دليل عليها. والعلماء قد اختلفوا في هذه القضية، هل يجوز أن تهدي ثواب عملك إلى كل الأعمال أو أعمال مخصوصة؟ فمن أهل العلم يقول يجوز إذا عملت عملا أن تهدي ثوابه إلى الغير، إلى الغير، وفي كل عمل. ومن أهل العلم يقول لا، إنما في الأعمال التي جاءت الأدلة بأنها تجزي عن الغير ويهدى ثوابها، مثل الحج والعمرة، ومثل الصيام لمن لم يكن عليه صوم، لمن كان عليه صوم، أحسنت، من نذر أو فرض على الراجح. الصدقة، إنها لو تكلمت تصدقت، قال تصدقي عنها، إن أمي ماتت تلتت نفسها، وغير ذلك من الأدلة في بعض الأعمال خاصة. قراءة القرآن لم يثبت، إهداء المصحف لا، إهداء العمل، إحنا العمل كلام على الأعمال الصالحة، هل يهدى ثوابها؟ لأهل العلم أقوال، ولكن الأقرب منها والله أعلم ما ثبت الدليل بأنه يجزي عن الغير فإنه يهدى والله أعلم ثوابه. على روح الميت، إلا أنه يقول لك نهدي ثوابه قراءة، أي نعم، هذا هو المقصود. واستدلوا بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، والحديث ضعيف. قال ويدل له قال وقد تقدم ذلك في الجناز، ويدل له ما أخرجه الدارقطني من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك. لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاستدلال به لأنه حديث ضعيف. إذا مات ابن آدم، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا أنفع ما يكون للميت الدعاء، أنفع شيء للميت الدعاء، أنفع من العمرة، نعم أنفع من العمرة، أنفع من الصدقة، نعم أنفع من الصدقة. الدعاء تدعو له دائما الميت، الدعاء شأن عظيم، في سجودك في الثلث الأخير من الليل إن كنت من أصحاب ذلك الثلث، في آخر ساعة من يوم الجمعة، في وترك، في كل موطن إجابة لا تنسى الميت، لا تنسى محتاج إلى دعائك، هو لا يكلفك شيء، لا يكلفك شيء. وأنت بعد موتك سيهيئ الله من يدعو لك وأنت ميت. أدعو لموتاكم. الميت لما تدعو اللهم اغفر لفلان ويستجيب، هو الآن خلاص انقطع عمله، يبقى عمل من يحبه من هو باق في الدنيا هذه. يا وهذا الدعاء، عليك بالدعاء للموتى ولموتى المسلمين أجمعين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نبقي هذا إن شاء الله مع الدرس المقبل لأنه سنتكلم على الحكم وعلى الوقت إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.